والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته والطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: عيبك مستور ما أسعدك جده. الجد هنا تعني الحظ وإقبال الدنيا على الإنسان، كما يقول القرآن الكريم نقلا عن الجن وأنه تعالى جد ربنا، أي أن لربنا حظا كبيرا في هذه الحياة. عيب الإنسان يبقى مستورا ما كان له حظ كبير. هذه الكلمة قد تعني ظاهرها، أي أن الحظ وإقبال الدنيا على الإنسان يستر عيوبه لدى أبناء الدنيا. الثري أخطاؤه صواب، جهله علم، كلماته التي لا تعني شيئا حكما، الحاكم المنتصر حتى هزيمته انتصارا. ألم يكتبوا في حاشية القرآن لواحد من خلفاء بني عثمان أنه في هذا اليوم بصق حفظه الله؟ حتى الكلام عن بصقته يصبح حاشية على القرآن الكريم. بصقته محترمة. كثيرا ما نسمع كلمات عن بعض الرؤساء أقل من كونها عادية، ولكنها توصم بالتأريخية. خطاب عادي يقوله رئيس دولة، فإذا بالصحافة تكتب الخطاب التاريخي الهام، ولا يقال لخطاب أنه تاريخي إلا إذا بدل التاريخ. الرؤساء دائما لدى أبناء الدنيا والمتزلفين إليهم دائما هم على صواب، معصومون من الخطأ، أعمالهم تاريخية، أقوالهم تاريخية، زياراتهم تاريخية، صاحب السمو قام بزيارة تاريخية للسوق الخضراء، ما الذي غير من التاريخ؟ لا شك، ولكن زيارته تاريخية، كلمته تاريخية، موقفه تاريخي. هذا معنى ظاهري لهذه الكلمة. عيبك مستور ما أسعدك جدك، ما دام جدك وحظك يسعدك ويسعفك فعيوبك مستورة. الأغنياء لا حديث أبدا عن أخطائهم، لا حديث أبدا عن عيوبهم، عن سقطاتهم، ما دام جدهم يسعدهم فعيوبهم مستورة. ونجد أيضا حينما ينتصر قوم على قوم فإن كل العيوب تلتصق بالمهزومين. في الحرب العالمية الثانية انهزم الألمان على أيدي الحلفاء، فإذا بكل عيوب التاريخ تلتقوا بالألمان، وإذا بكل الانتصارات، وحتى أن الحلفاء يوصمون بالإنسانية والألمان بالوحشية. الحرب حرب، الألمان قتلوا الأبرياء، هتلر والنازيون قتلوا الأبرياء كما قتل البريطانيون الأبرياء، بل نحن نجد أن الشعوب المستضعفة في الحرب العالمية الثانية كانت تبشر بالألمان خيرا، لا حبا بالألمان ولا حبا بالنازيين، ولكن بغضا منهم للبريطانيين. إلا أن البريطانيين وخلفائهم انتصروا في الحرب العالمية الثانية، فكل الفضائل ألصقت بالبريطانيين وكل الخزائن ألحقت بالألمان. وإذا بالأفلام التي صنعت بعد الحرب العالمية الثانية كلها تتحدث عن وحشية النازيين وإنسانية البريطانيين، ولكن لا هؤلاء كانوا إنسانيين ولا أولئك، كلهم كانوا وحوش. رفع عنهم الغطاء، غطاء التمدن والحضارة، فإذا بأوروبا تحولت إلى غابة، كل جهة تريد أن تأكل لحم الجهة الأخرى، كلهم كانوا وحوشا، ولكن هذه انتصرت وتلك انهزمت. وما أسعدك جدك ما دام جدك وحظك يساعدك فعيبك مستور. هذه حقيقة قائمة في الأرض. وقد تعني الكلمة أمرا آخر، وهي أن حظ الإنسان وإقبال الدنيا عليه يسعفه فترة من الزمن ويستر عيوبه، ولكن سرعان ما ينتهي الحظ وتنكشف العيوب. يعني لا تعتمد على حظك، لا تعتمد على أن لك مكانة أو منصبا أو مقاما أو مالا أو تجارة واضحة، لا تعتمد على الحظ، لا تعتمد على الجد. يستر عيوبك فترة من الزمن ولكن سرعان ما تنكشف. عيبك مستور، هي عيبك مستور ما دام حظك قائم، لكن يوم اللي حظك خاسر حينئذ العيوب تنكشف. بين نرى في دولة من الدول وضعهم الاقتصادي جيد فلا تنكشف العيوب، لكن يوم الوضع الاقتصادي ينهار العيوب تنكشف. نحن امام منظر طبقي، امام اكل وماكول، امام ظالم ومظلوم. اي بك مستور ما اسعدك جدك. هذه الكلمة في الواقع أيضا تفتح لنا باب الحديث عن الحظ. هل يوجد هنالك حظ أم لا؟ صحيح أن بعض الناس محظوظون، صحيح أن بعض الناس يولدون وبأيديهم فتك من الحياة لأن يعيشوا سعداء ومنتصرين، وأناس آخرون لا يعيشون دائما مهزومين. أصحيح أن السعادة والشقاء أمران اضطراريان، أم أن لاختيار الإنسان أيضا في حظه دخلا، أي أن الإنسان هو الذي يصنع حظه بيده؟ كنا سابقا كمؤمنين بالله نؤمن بالقضاء والقدر ونؤمن بالتوفيق من الله عز وجل، وكان الغربيون والشرقيون والمتأثرين بهما يضحكون علينا، لا ما في قضاء وقدر، ما في توفيق وعدم توفيق، لا الإنسان يصنع كل شيء بيده. لكن بعد مرور فترة قصيرة من الزمن رأينا أولئك الذين يضحكون علينا لأننا نؤمن بالقضاء والقدر ونؤمن بالتوفيق وعدم التوفيق، هم بدأوا يؤمنون بكلام المنجمين. لا تجد مجلة ولا صحيفة اليوم إلا وفيها باب حظك في هذا الشهر. حظك شنو؟ أنت مولود وين؟ في أي شهر؟ يبينوا لك حظك مستقبلا، حظك في هذا الأسبوع، لا زيدوا علي حظك في هذا اليوم، الجريدة حظك في هذا اليوم، المجلة حظك في هذا الأسبوع، المجلة الشهرية حظك في هذا الشهر، المجلة الحولية حظك في هذه السنة. قضية صارت فيها حظوظ، أشوف قضاء وقدر والتوفيق من الله عز وجل غير مقبول، لكن حظك من منجم مقبول.
صدق الله وكذب المنجمون.
وفي ناس يعيشون بالشقاء يوم اللي يقول في الجريدة أنه في هذا الشهر أو في هذا اليوم أو في هذا الأسبوع ممكن تفشل تخسر، لكن اليوم بعد ما يقدر يرتاح ذيك الليلة ما ينام. ليش؟ لأن المجلة قالت خبك عاتر. ما هو القول الفصل فيما يرتبط بالحظ والجد؟ نحن نعتقد بأنه فعلا هنالك شيء من الحظ، لا بمعنى أن النجوم تصنع لنا حظوظا، لا لا. الإنسان ضمن هذه الحياة مجبر بالقضاء والقدر. الله قد يقضي عليه شيء خارج عن إرادته، قد يموت عزيز على الإنسان بدون إرادة الإنسان، وقد يربح الإنسان شيئا لم يكن ينتظره، يرجع الله من حيث لا يحتسب. وكم من أناس حصل لهم هذا الشيء، ما كانت وقع توفيق معين، الله وفقه، هذا من الله، الخير من الله، لكن الشر منه. نحن إذا حصل لنا خير فمن الله، فلا بد أن نزداد إليه قربا. الله يوفق، يعني شنو؟ يعني أنت تقوم بأعمال في سبيل الله فيوفقك الله، الأمور بيد الله، هذا من الله، تقترب إليه فيقترب إليه، تقوم بعمل صالح بعطاء بمساعدة، الله يغني ساعده. الشر منه أنت تبتعد عن الله، تقوم بعمل سيء فتصاب بعقوبة من الله عز وجل، تخسر، هذا يغني قضاء وقدر. ما أمن بالله من لم يؤمن بقضائه وقدره، في قضاء في قدر، لكن قضاء الله وقدره ليس خارجا عن حكمته، أي أنه لا يقضي لإنسان بأن يكون سعيدا من دون استحقاق. الله حكيم، حكمته تغلب كل تصرفات الله، إذا صح هذا التعبير، أي أن حكمة الله هي التي تسير أمور الحياة. حتى في العقوبات الله يقول إن الله عزيز حكيم، سارق والسارقة تقطعوا أيديهما، في نهاية الآية أن الله عزيز حكيم، يعني بحكمته بعزته أخذ وبحكمته قطع، عند حكمة، بناء على الحكمة يعطي السعادة وبناء على الحكمة يعطي الشقاء، في قضاء القدر، بناء على ذلك في شيء من الحظ، إذا صح هذا التعبير، إنسان يكون محظوظ في حياته، مو محظوظ خارج عن إرادته، لا، مثلا قلبه سليم، نية صافية، الله يرزق، ممكن علمه مو كثير، كم من عالم كان شقيا في هذه الحياة، علم عنده، لكن الحظ عن غيره، كانت أم تقول لأولاده، تدعو لأولاده أنه اللهم اجعلهم ذوي الحضور يخدمهم ذوي العقول، ولا تجعلهم ذوي العقول يخدمون ذوي الحضور. نرى تاجرا يمتلك المال فإذا عشرات العلماء يخدمونه، العالم خاتم عنده عند التاجر، قد لا يكون هذا التاجر مثلا صاحب علم كبير لكن صاحب نية سليمة، أو جد صاحب نية سليمة، يجد أعمال جد مثلا، جد كان طيب الله أسعده وأسعد أولاده، هذا ممكن، ليس بلا سبب، الحظ ليس بلا سبب، ولكن الحظ موجود. حكمة الله قد تقضي بأن إنسان يكون في هذه الدنيا سعيد وإنسان ثاني شقي، لكن هذه الحكمة ليست خارجة عن عمل الإنسان واختيار الإنسان، أي بك مستور ما أسعدك جدك. أما الحظ المكتوب في الجرائد والمجلات والكتب فهذا غير صحيح، هذا حب غربي. أنا شفت كتب في هذا المجال، كتاب رقم يصدر كل عام المولودين في فلان شهر فلان يوم في فلان فصل، هذا يوميات السنة القادمة بالنسبة لهم، في فلان يوم تخسر في فلان يوم تربح، وكله كبير وكله كبير. لا أقول أنه لا يوجد تأثير لمجريات الأحداث والنجوم والكواكب على حياة الأرض، ولكن ما يكتب ليس صحيحا. إذا أنت تقرأ تتأثر، إذا ما تقرأ لا، حياة ماشية ومن قنوات هذا الله عز وجل. حيبك مستورا ما أسعدك جدك، أي ما كان حظك يساعدك، فإذا ما ساعدك حظك وأصبح حظك عاثرا فحينئذ عيوبك تظهر. ولربما هذه الكلمة أيضا يشابهها بكلمة سابقة عند الإمام شرحناها في ليلة من الليالي، وهي التي تقول: إذا أقبلت الدنيا على قوم عارتهم محاسن غيرهم، وإذا أجبرت عنهم سلبتهم محاسن. وقال الإمام علي سلام الله عليه: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. سؤال: ممن يكون العفو؟ من العاجز أم من القادر؟ حينما تكون عاجزا عن إنزال عقوبة تحت عدوك، حينئذ هل يصدق العفو؟ يعني فلان لا يقدر على أن يعاقب عدوه، نقدر نقول هذا عفا عن عدوه، يمكن يعفو بالنية لكن عفو خارجي ما في، ما يقدر عليه يعفو عن شنو؟ العفو عن ماذا؟ العفو يكون صادقا في الخارج في الواقع حينما تكون هنالك قدرة على العقوبة، لكن حينما لا تكون قدرة على العقوبة لا يكون عفوا إلا بالنية، يعني ينوي أن يعفو عنه. فإذن لا يكون العفو عفوا إلا إذا كان الإنسان قادرا على العقوبة، لأن عفو العاجزين لقيا. المجتمع الإسلامي في الواقع مجتمع العفو لا مجتمع الانتقاص، مجتمع التنازل لا مجتمع أخذ الحقوق كاملة، مجتمع العطاء، مجتمع الإحسان. ومن هنا فإن أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، هذا صادق على المجتمع الإسلامي. من اللي يحسن منه العفو؟ ذلك الإنسان الذي يقدر على أن يعاقب. ولذلك العفو عند المقدرة من شين الرجال، وصوت العفو عند المقدرة أبقى في التاريخ من صوت الانتقام عند المقدرة. الانتقام عند المقدرة طبيعي رد فعل غريب يصنعه حتى الحيوان. هل رأيتم صراعا بين حيوانين، بين هرتين، بين كلبين، بين ذئبين، بين ذئب وكلب، بين هرة وكلب؟ وهكذا ترى أن أي طرف يقدر على الطرف الثاني ينزل العقوبة بقسوة في الطرف الآخر. طبيعي أمر عادي لأنه غريب، لكن الإنسان هو الذي يقدر حينما يستطيع إنزال العقوبة أن يعفو على الطرف الآخر. هذه من شيء من رجال ومن إنسانية الإنسان. في رجل اسمه نصر الله المجلي شيخ عالم، رأى في المنام الإمام علي سلام الله عليه، فقال الإمام: تملكون العباد وتفتحون البلاد ثم تعلنون من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ولكن آل أبو سفيان آل أبي سفيان يستبيحون حرمكم في يوم عاشوراء. الإمام علي سلام الله عليه قال: اذهب إلى ابن صيفي وخذ الجواب من أبياته. استيقظ في الصباح، سأل عن ابن صيفي، قالوا شاعر، راح دق الباب عليه، فتح الباب، قال: هل لك أبيات في عفو الرسول وآل الرسول؟ قال: رأيت في المنام الإمام علي وسألته هذا السؤال. قال: فغرور قطعه عيناه بالدموع. قال: والله لا أعلم لأحد عن قصيدتي، أنا قايل قصيدة لكن ما حد يدري عنها. قلت: على كل حال الإمام علي حولنا عليه، أريد الجواب منه. فقرأ لي أبيات منها هذه الأبيات: ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم ما لا سال بالدم أفرح، حللتم لنا قتل الأسارى، وطالما غدونا على أسرى نعف ونفرح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينتهي. هذا في داخل حقهم يعطي حقه، وهذا في داخل عفو ورجولة وبتالة وكرامة يعطي عفو. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه يطلع، اللي في الإناء يطلع منه ينضح منه. أنتم تعرفون أن أبا سفيان كان شيخ الكفر في مواجهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي ألب على رسول الله أهل مكة وجهز الجيوش وحارب وقتل خيار أصحاب رسول الله، ومنهم حمزة عم النبي، وصحابة كبار قتلوا في بدر وفي أحد وفي حروب الأخرى هنين وغيرها. أبو سفيان انهزم أمام رسول الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل سعد أمام جيشه كي ينادي بأهل مكة والنبي أجل. سعد بن معاذ بدأ ينادي: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. ووصل الخبر لرسول الله أن سعد ينادي بهذا النداء. النبي أرسل عليا عليه السلام وقال: اذهب وخذ الراية منه من سعد ونادى الناس اليوم يوم المرحمة. فجاء الإمام علي وبيده الراية، أخذ الراية من سعد وبدأ ينادي: اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمل حرمة، لقد أعد الله قريشا بالإسلام. ونادى المنادي: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل البيت أي البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. هذا الموقف من رسول الله بقي في التاريخ. شيخ كبر ومؤلف الجيوش على رسول الله، والذي لم يأمر المسلمون من بيته من دخله من المشركين فهو آمن من سيوف الإسلام. هذا هو العفو عند المقدار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما وصل إلى البيت الحرام أخذ بفرته الباب وبدأ يقول: لا إله إلا الله وحده وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده. ثم جمع قاديد قريش الذين قاتلوه، الذين صادروا أمواله وأموال أصحابه بين الصفا والمروة، ثم صعد على الصفا وقال: الذي ترونه إني عامل بكم اليوم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فبكى رسول الله قال: لا أقول لكم إلا ما قاله يوسف أخي يوسف لإخوتي لا تدريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. حينما جاء إخوة يوسف إلى يوسف بعد أن صار يوسف رفار ملك وهم لا يعرفونه، فرش لهم الثمار وقال كل أخ يجلس إلى أخيه من أمه، لأن يعقوب كان قد تزوج أكثر من زوجة، وكان يوسف من إحدى زوجاته ولم يكن له أخ إلا بنيامين. قال كل واحد منكم يجلس إلى جنب أخيه من أمه، وجلس كل واحد منهم إلى جنب أخيه من أمه إلا بنيامين. قال له التفت إليه يوسف وهم لا يعرفونه، قال ولم لا تجلس معهم؟ قال إن أخي من أمي هم عنده خبرات، وقال أنه الذئب قتل شكله، ولا أملك أخ من أمه. قال له أحب أخوك من أمك؟ قال لا، أنا في الواقع ما كنت ناوي أتزوج إلا أن أبي أصر علي أن أتزوج لعل الله يرزقني أولاد سيكثرون في عيني بدلا عن أخي يوسف، وإن الله رزقني 3 أولاد فسميت واحدا منهم الذئب والثاني الثوب والثالث الدم. قال ولما؟ قال حتى إذا ناديت أحدا منهم تذكرت أخي. الذئب بناء على كلام إخوة يوسف أكل يوسف، وجاءوا بقميصه وفيها دم، ذئب وثوب ودم، فسميت واحدا منهم ذئبا والثاني ثوبا والثالث دما. فطلبه يوسف قال تعال وياي أنا الملك وكل وياي من هذا، فراحوا في الغرفة جلسوا مع بعض. قال أنا ابن أمك، قلت لا ابن أمك تعال. وبنيامين هو الأخ الذي حينما أرادوا أن يقتلوا يوسف قال لا تقتلوا، خلوا في جب، خلوا في بئر، لعل بعض السيارة يقتلوا يأخذون وياهم رفيضية في هذه الحياة، ليش تقتلوا؟ هو الذي منع بقية الإخوة من قتل يوسف. ما علينا، بعد أن تعرف إخوة يوسف عليه وهم الذين وضعوه في بئر وأرادوا أن يقتلوه وأن يذبحوه، شنو قال لهم يوسف؟ خافوا، الآن في القدرة، عند الجيش، عند السيف، وهم ضعاف، جاءوا إليه يطلبون منه رزقا، طعام ما عندهم، أكل ما عندهم. قال لا تحبيب عليكم اليوم، لا تخافوا، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال لي عفوة بعض في قصة مذكورة في التاريخ ومن نوادر التاريخ، أنه لما أصلت الخلافة إلى بني العباس رجل من بني أمية، بني أمية اختفوا، بني العباس انتقموا منهم ذبحوه، واحد من بني أمية اسمه إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك، هذا رجل كان أيضا والي، ووالي من ولاة بني أمية اختفى بعد فترة، أعطوه من قبل السفاح أعطوه أمان أنه أطلع ما عليك شيء، وطلع السفاح طلب قال له جيب لي قصص أيام اختفائك، شنو شفت شنو ما شفت؟ وقال كنت مختفيا بالحيرة في منزل شارف على الصحراء، وبينما أنا على ظهر بيت إذ نظرت إلى أعلام سود، كان شعار بن العباس رايات سوداء، إلى أعلام سود قد خرجت من الكوفة تريد الحيرة، فوقع في روعي أنها تريدني، فخرجت من الدار متنكرا حتى أتيت الكوفة ولا أعرف بها أحدا، أختفي عنده فبقيت مترددا، فإذا أنا بباب كبيرة
ورحمة واسعة فدخلت فيها، وإذا رجل وسيم حسن هيئة على فرس قد دخل الركبة ومعه جماعة من غلماني وأتباع، ما أعرفهم وما ما يعرفوني. الرجل ويا غلمان جماعته سألني قال من أنت وما حاجتك؟ قلت رجل مستخف، يعني رجل أبحث عن مكان أحسن فيه، رجل مستخف يخاف على دمه، استجار بمنزله. فأدخلنا منزله ثم طيرني في حجرة تلي حرمه قريب من عنده، فكنت عنده في كل ما أحب من مطعم ومشرب وملبس وما ولا يسألني عن شيء من حالي، ما كان يسألني عن شيء، لكن خلاني في غرفة يجيب لي طعام يجيب لي ملبس، إلا أنا يركب في كل يوم ركبة ويخرج في الصباح ويعود في المساء، وأنا ما أدري ليش هذا يطلع كل يوم مع هذا المعنى. فقلت له يوم أراك تدمن الركوب ففي مدارك إيش تطلع؟ قال أن إبراهيم بن سليمان قتل أبي صبرا، وإبراهيم بن سليمان قال أن إبراهيم ابن سليمان قتل أبي صبرا وقد بلغني أنه مستخف، أنا عايز هذا رايح شاشة، وأنا أطلبه لأدرك منه ثاري. يقول أنا يوم اللي قال لي أنه سيبحث عني سيرحلني، فكسر والله تعجبي من إدبارنا، شلون وضعنا الطيار، ساقني القدر إلى حبسي في منزل من يطلب دمي، وكرهت الحياة. فسألت الرجل عن اسمه واسم أبيه فأخبرني، سألت أنت منه؟ قال أنا فلان، أبوك منه؟ قال فلان، فعرفت أن الخبر صحيح وأنا كنت قد قتلت أباه خبر، فقلت يا هذا قد وجب علي حقك على أن أدلك على خصمك وأقرب عليك الخطوة. قال وماذا؟ شلون تقرب علي الخطوة؟ قلت أنا إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك، أنا قاتل أبي، فخذ بثأرك. فقال ما صدق، قال إني لا أحسبك رجلا قد أمضك الاختفاء، متأثر من أنك مختفي فأحببت الموت، تريد أنا أقتلك حتى تتخلص من الحياة. قلت بل حق ما قلت لك، والله أنا الذي قتلت أباك في يوم كذا بسبب كذا وبطريقة كذا. فلما عرف صدقي ارتد وجهه، تغير وجهه واحمرت عيناه وأبصرت نبيا، ثم قال أما أنت فستلقى أبي فيأخذ بثاري منك، أنت يوم من الأيام تموت، أبويا يأخذ ثارا من عندك، وأما أنا فقد عفوت عنك فاخرج عني، فلست آمن نفسي عليك، أنا أخاف ساعة قبل أتذكر أبويا وجرد السيف وأذبحك، أطلع روح من عندي. وأعطاني 1000 دينار، فهذا أكرم رجل رأيته في حياتي، يفعل عنه كل يوم، فإذا هو قاعد عنده وتاليها يعفو عنده المقدرة. أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، لو أن ذلك الرجل كان يذبح قاتل أبيه ما كفى يرشي، ولا التاريخ يذكر بشيء، شيء طبيعي أن الإنسان يتصرف تصرف غريبي، طلب من إنسان شيء ما أعطاه يوم اللي ذاك يطلب من عنده ما أعطي ما أعطيتني، لكن هذه مو شيء مثل الرجال، تصرف غريب حيوان عادي. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم القيامة ينادي منادي يسمع آخرهم كما يسمع أولهم، فيقول أين أهل الفضل على الله؟ وين اللي عندهم فضل على الله؟ فيقوم عنق من الناس جماعة يقومون، فيستقبلهم الملائكة فيقولون ما فضلكم على الذي نودوتم به؟ هذا اللي نادوكم به شنو فضلكم؟ فيقولون كنا يجهل علينا في الدنيا فنتحمل ويساء إلينا فنعفو، فينادي مناد من قبل الله عز وجل صدق عبادي خلوا سبيلهم ليدخل الجنة بغير حساب.
الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: العفو عند المقدرة من سنن المرسلين وأسرار المستقيم، والعفو والغفران وصفة من صفات الله تعالى، أودعهم الله في أسرار أخيائه ليتخلقوا مع الخلق بأخلاق خالقهم. قال الله تعالى: وليعفو وليصفح. ثم قال الإمام: ومن لا يعفو عن بشر مثله كيف يرجو العفو عن ملك جبار؟ واحد مثلك، إنسان مثل ضعيف، ما تعفو عنه شلون ترجو من الله الجبار؟ من صفات الله أنه متكبر، من صفات الله أنه جبار، كيف ترجو منه العفو وانت ما مستعد تعفو عن ضميرك؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، اعفو عمن ظلمك في الدنيا يعفو الله عنك يوم القيامة. طبعا هذه الكلمة لا تعني أننا نعفو عن الحاكمين الجائرين وعن الطاغوت، لا، حينما تكون الحياة جبهتان، تكون الحياة جبهتين، جبهة فيها الظالم، جبهة فيها الطاغوت، جبهة فيها الحاكم الجائر، أنت من واجبك أن تقاتل. لكن قد يكون هو يقع في يدك أن لم تعفو عنه، معقولة؟ لكن أنت تعفو عن شنو؟ تعفو عن حكم الله؟ هذا مو عافو، ولا عفو عند المقدرة. هذا معناه أنك تريد استمرار الظلم في الحياة، كأنك تعفو عن الظلم، كأنك تصفح عن المستضعفين، عن المظلومين، عن المضطهدين، كأنك ترضى بهذا الأمر. من رضي عن فعل قومه كأنك الداخل معه، هذا مو مقصودنا. طبعا الحكام الظلمه دائما ينادون بعفو الاسلام، سماحه الاسلام، هذا اليوم في كل الجرائد والمجلات كلام عن سماحه الاسلام وعن عفو الاسلام وعن دين الاسلام، لكن المقصود به ماذا؟ ليس اللين بين المؤمنين، ليس اللين بين المسلمين، المقصود به هو لين المسلمين تجاه ظالمين. المقصود به أن يكون المؤمنون سمحين، يعطون بترولهم للغرب، كما قال أحد كبار الطغاة حينما سألوه: ولماذا تمنعون من رفع أسعار البترول؟ قال: لأن الغربيين، الدول الصناعية، الدول المتقدمة، تضع برامج وخطط لتقدمهم الاقتصادي، ونحن لازم نساعدهم، ليس نحن كل يوم نخرب عليهم خططهم الاقتصادية. قالوا: زين، الدول الغربية نشوف ترفع الأسعار، كل يوم ترفع أسعار منتجات الصناعية، كرخوا، هذا مصح، لكن احنا لازم عندنا صفحة، احنا عندنا عفو. هذا ليس مقصودا عفو الإسلام وسماحة الإسلام ولين الإسلام، كل هذا بين المؤمنين وبين المسلمين، لا بين مؤمن وملحد، لا بين مؤمن وكافر، لا بين مظلوم وظالم. المسلمين بينهم المجتمع الإسلامي، مجتمع الصفح، لا مجتمع الانتقام. لكن يسرق أموالي وأنا أظنك في سبيل الله، في سبيل أعطي الفقراء. إذا كنت قادرا على استعمال السلاح ضد الظالم ولم أستعمل، أنا معه في النار، سلاحي يجب أن أدافع به عن المظلومين، لا أن أدافع به عن الظالمين. حينما لا أستعمله في وجه الظالم فكأنني أدافع به عن الظالم. صفح الإسلام وارد
في حديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بعث الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد من تحت العرش ثلاثة أصوات: يا معشر الموحدين
إن الله قد عفى عنكم فليعفو بعضكم عن بعض. موحدين، هذا نداء للمجتمع الإسلامي. الموحدين بينهم لازم العلاقة الحاكمة تكون علاقة العفو وعلاقة الصفة.
يقول الإمام الصادق سلام الله عليه مكتوب في الإنجيل: من استغفر لمن ظلمه من إخوانه فقد هزم الشيطان. اجتمع يتمزق إذا حكمته روح الانتقام. اثنين يدخلون في نزاع، لابد واحد من عندهم يتنازل وإلا يستمر النزاع سنوات. اللي يستغفر لمن ظلم من إخوانه يهزم الشيطان. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله، والعفو لا يزيد العبد إلا عزا، فاعفوا يعزكم الله، والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة، فتصدقوا يغنكم الله. عقبة بن عامر من صحابة رسول الله يقول: لقيت رسول الله يوما فبدرني فأخذ بيدي وقال: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة شنو؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: تصل من قطع، وتعطي من حرم، وتعفو عمن ظلمه، يعني من إخوانك المؤمنين. وإلا رسول الله قاتل الكفار، قتل الأعداء، قتلهم. قال موسى لله عز وجل ذات يوم: أي عبادك أعز علي؟ قال تعالى: الذي لا قدر عطى. والله يحب أعداله، خلق بأخلاق الله. مرة كنت أفكر أنه فرعون شنو كان يمثل بالنسبة لله؟ واقع الطغاة شنو يمثلون بالنسبة لله؟ أضرب مثل وما بين أمر الله وهذا المثل بون شاسع وكبير. الله لا يقاس بخلقه، ولكن أضرب مثل: لو أن مجموعة نمل أنت جمعتهم في داخل صحراء، في صحراء خلوا، ثم أعطيت نملة من هذا النمل قدرة، فهي النملة صارت ملكة على بقية النمل. بعدين هاي النملة قامت تدعي أنها هي تملك كل شيء من أمر النمل هذا، وأنت اللي أعطيت للنملة هذه القدرة. وشفت هذه النملة بغتة وتدعي أنك هي وأنها أنت. شلون أنت يعني طريقتك بالنسبة لها؟ يوم اللي شوية تتبختر وشوية تتكبر وشوية كذا، ما يحتاج إلى شيء، تخلي إصبعك عليها وتنبح. 40 سنة فرعون يقول: أنا ربكم الأعلى، والله عز وجل يعطيه مجال لعله يتوب، يرسل إلى نبي إبراهيم. موسى وهارون كانا يذهبان إلى باب دار فرعون من الصباح إلى الليل ولا يأذن لهما مدة 3 سنوات. كل اذهبا إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يرجع، لعله يتوب. الله يريد الهداية حتى للظالم، لعله يرجع عن ظلمه، لكن إذا ما رجع حينئذ تنزل العقوبة. عن معتب قال: كان أبو الحسن موسى بن جعفر سلام الله عليه في حائط له يصرم، يعني كان يجمع التمر، يجز التمر النخل، كان في حائط له يصرم، فنظرت إلى غلام له قد أخذ كارة، مقدار كارة جمعها من تمر، فرمى بها وراء الحائط. يجمع ويا الإمام، لكن شالها الكارة ورماها وراء الحائط. فأتيته، يعني أتيت الإمام وأتيت الغلام وأخذته وذهبت به إلى الإمام، فقلت له: جعلت بذلك إني وجدت هذا ومعه هذه الكارة. فقال الإمام للغلام: يا فلان،
قال بلى. قال هل تجوع؟ غير أنت تجوع لما نعطيك طعام. قال لا يا سيدي. قال فتعرى؟ غير أنت عاري ما عندك ملابس؟ قال لا يا سيدي. قال فلأي شيء أخذت هذا؟ ليش هاي الكارة هناك ورا الجدار حتى تسرقها؟ قال اشتهيت. اشتهيت ذلك. قال الإمام اذهب فهي لك. ثم قال خلوا على هذا الموقف من الإمام بقي في التاريخ خالد. ليش؟ أن في عفوت. ألم يأتي رجل إلى الإمام وسب الإمام ثم قال كلام غير لائق؟ تحدث عن أم الإمام. أنت ابن بذيئة اللسان. فقال الإمام إن كانت كما تقول غفر الله لها، وإن لم تكن كما تقول غفر الله لك. استغفر للرجل. العفو عند المقبرة. الإمام علي يقول العفو زكاة الظفر. كلمة جميلة. العفو زكاة الظفر. يوم اللي أنت تظفر تنتصر لازم تعفو. هذا العفو مالك زكاة. زكاة الظفر. ويقول العفو تاج المكارم، ويقول العفو أحسن الانتصار، ويقول الشيئان لا يوزن ثوابهما، العفو والعدل. ثواب لا يوزن بشيء. ويقول قلة العفو أقبح العيوب، والتسرع إلى الانتقام أعظم الذنوب. ومن لم يحسن العفو أساءت العقوبة. والعفو مع المقدرة جنة من عذاب الله عز وجل. ويقول لا تندمن على عفو ولا تتحجن بعفو. لا تفتخر أنا عفوت أنا عفوت فلان أراد من عندي شيء أنا ما أعطيته، لأنه في يوم من الأيام أنا ريت من عنده شيء ما أعطاني. تبجح بالعقوبة لا قيمة لها. أنت متصرف تصرف غريزي، تصرف إنساني بأخلاق الله، أن تعفو عمن ظلمك من إخوانك المؤمنين. صلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.